ذهب بعض الفلاسفة إلى احتقار موقعية المرأة. مثلا الفيلسوف روسو يقول بأنه يجب تعليم المرأة أن تتمحور في الرجل، فعليها أن ترضيه وتكن له الاحترام، تغذيه وتعلمه في صغره، وتعطيه السكينة والطمأنينة في كبره، فهذا هو دورها مع الرجل في مختلف الأزمنة. داروين أيضا عند حديث حول المقارنة بين الرجل والمرأة يقول إن الرجل متفوق على المرأة في المجالات العقلية، والدليل على ذلك أن كل عمل يدخل في تحقيقه الرجل يكون أعلى مكانة مقارنة بالمرأة، سواء كان ذلك العمل يستدعي عمقا في التفكير أو لا يستدعي عمقا في التفكير. من هنا نشأت حركات تحرير المرأة والدفاع عن حقوقها، وهذه الحركات على تيارين: تيار وصفي وتيار طبيعي. التيار الوصفي هو التيار الذي يعترف بأن المرأة كيان مختلف عن كيان الرجل، لكنه يقول إن المرأة لم تنل حقوقها بالمقدار الذي ناله الرجل. والتيار الطبيعي هو الذي ينكر الفروق بين المرأة والرجل، حتى الفروق الطبيعية. فمن التيار الأول الباحثة النسوية سوزان جيمس التي تعترف بالفوارق الطبيعية بين الرجل والمرأة، ولكنها تقول ما زالت المرأة في كثير من دول العالم ترزح تحت سطوة الرجل وتحت ظلمه، وهذا أمر غير قانوني. ومن التيار الثاني الفيلسوفة سيمون دي بوفور التي ذكرناها في الليلة السابقة، التي ترى أن الثقافة السائدة التي تظهر أن الرجل وجود متميز على المرأة وأنه حركة دائبة تتفاعل مع كل الظروف في مختلف الأزمنة، هذه الثقافة غير صحيحة. المرأة كيان وجودي كالرجل تماما، بل أفرطت جوديث بيتلر هذه باحثة وفيلسوفة، أفرطت أنكرت حتى الفروق الطبيعية والجنسية بين الرجل والمرأة. يعني الرجل يمكن أن يكون فاعلا ومنفعلا، والمرأة يمكن أن تكون فاعل ومنفعل من الناحية الجنسية. طبعا هذا الإنكار مكابرة للواقع، يعني إنكار للواقع الذي يعترف به الجميع. الدين الإسلامي لم يقف ضد المنظمات الحقوقية الصادقة التي دافعت عن كرامة المرأة وعن حقوقها وموقعيتها في المجتمع البشري، وفي نفس الوقت لا يمكن أن نقبل إنكار الفروق الطبيعية المميزة لشخصية الأنثى وأدوارها مع شخصية الرجل وأدوارها. لذلك نرى أن الدين الإسلامي في الوقت الذي احترم الفروق الجوهرية بين الشخصيتين واحترم الشخصيتين وقسم الأدوار والأعمال بما ينسجم مع كل شخصية بحسب طاقاتها وقدراتها. عندما نريد أن نتحدث عن موقعية المرأة في الفكر الديني في الفكر الإسلامي فنحن نتحدث من منطلقات ثلاثة: منطلق فلسفي، منطلق قرآني، منطلق قانوني. نجي إلى المنطلق الأول، المنطلق الفلسفي. الله تبارك وتعالى هو الكمال المطلق الذي لا يحده شيء ولا نهاية له، كمال مطلق. لكن هذا الكمال المطلق له صفتان: جلال وجمال. الله في صفاته الجلالية قوته، قدرته، جبروته، علمه، هذه الصفات تعكس جلاله التي يرهبها الإنسان ويخشاها. وعندما تلاحظ رحمته ورزقه وعطاءه وعفوه وغفرانه فهذا يعكس جماله، فله جلال وله جمال. عبر عن جلاله بقوله تعالى: له ملك السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعبر عن جماله بقوله: الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. الله في القرآن الكريم ضرب لنا أمثلة رائعة لجلاله وأمثلة رائعة لجماله، عندما يقول تبارك وتعالى في قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ما معنى هذه الآية؟ طبعا هناك تفسيران للآية المباركة. تفسير الأول تفسير تكويني: منذ بداية الانفجار العظيم للكون تشكلت مادة ومادة مضادة، هذا معنى زوجان، مادة ومادة مضادة، واتحاد هاتين المادتين شكل أنوية الذرة، والذرة نفسها تتكون من بروتونات موجبة، إلكترونات سالبة، والإلكترون نفسه يحمل في طياته زوجا آخر. يعني مبدأ الزوجية منبث في كل شيء في الوجود، أصلا الوجود قائم على مبدأ الزوجية: زوجين، من كل شيء خلقنا زوجين. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن المراد بالزوجين عنصر الجلال وعنصر الجمال، يعني لا يوجد مخلوق إلا وهو يكتسب عنصرين: عنصر جلال وعنصر جمال، ليكون في عنصريه مظهرا لجلال الله وجماله تبارك وتعالى. مثال آخر: عندما نأتي إلى السماوات والأرض، 200 آية في القرآن، 200 آية سماوات وأرض تذكر مقابلة بين السماوات والأرض. ما هو المقصود من هذه المقابلة بين السماوات والأرض في 200 آية؟ يجي بعض المفسرين يقول الهدف من هذه المقابلة بيان عنصر الجلال وعنصر الجمال. السماوات اللي عبر عنها القرآن الكريم والسماء وما بناها، بناء مو المقصود بالبناء مثل ما كان يعتقد الفلك القديم أن السماء زين جسم سميك لا يمكن العبور منه ولا النفوذ منه، لا، مقصود بالسماوات بحسب هذا التفسير هي مجموعة الشموس والنجوم والكواكب، هذه المجموعات الشمسية تخضع لنظام دقيق لا يتخلف ولا يختلف، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إذن السماوات مظهر للجلال والعظمة. وعندما تأتي للأرض والأرض وما دحاها، جعل الأرض مهدا لحياة الإنسان، جعل الأرض مصدرا لغذاء الإنسان، مأوى للإنسان، مهدا لحياته، وجعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، والذي جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الأرض دحيت لتكون مصدرا لحياة الإنسان، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. إذن السماوات مظهر للجلال والأرض مظهر للجمال والعطاء والغذاء والحياة. لذلك هناك مقارنة بين السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما أن العالم المادي فيه مظاهر جمال ومظاهر جلال، كذلك العالم الإنساني عالم البشرية فيه مظاهر جمال ومظاهر جلال. عندما نقرأ قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، كظم الغيظ جلال، والكاظمين الغيظ قوة، قوة ضبط الأعصاب تعبر عن الجلال، ولكن الإحسان يعبر عن الجمال، والله يحب المحسنين. من مظاهر الجمال والجلال في هذا الكون في هذا الوجود اختلاف الذكر والأنثى. لذلك يقول تبارك وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. الذكر والأنثى صيغتان مظهران لجمال الله وجلاله. الذكر يمتلك طاقة تغذي الأنثى بالدفء والحماية وهذا مظهر جلال، والأنثى تمتلك طاقة تغذي الذكر بالحب والحنان والسكينة وهذا مظهر للجمال. فالذكورة والأنوثة مظهران للجمال والجلال. لذلك الذكر الرجل مرآة لله في جلاله، والمرأة مرآة لله في جماله. فاختلاف الذكورة والأنوثة اختلاف فلسفي قصد في إيجاد هذا الكون ليكون مظهرا لجمال الله وجلاله تبارك وتعالى. زين، هذا المنطلق الفلسفي. نجي الآن إلى المنطلق القرآني. في المنطلق القرآني عندما نقرأ القرآن ونتأمل في آياته نجد أن القرآن الكريم لا يفضل الرجل على المرأة، ولا يجعل الرجل أصل والمرأة فرع، ولا يجعل الرجل هو المتقدم والمرأة هي المتأخر. القرآن عندما يعرض الشخصيتين شخصية المرأة والرجل، كيف يعرضهما؟ يعرضهما على أنهما رافدان، يرفضان المجتمع بالعطاء والبناء. لذلك نستوحي هذا المعنى من عدة مضامين من القرآن الكريم. المضمون الأول أن الذكر والأنثى من طبيعة واحدة وجنس واحد. عندما نقرأ قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، طبعا هذا متكرر في عدة آيات، مثلا خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. هذه الآيات طبعا بعض المفسرين يقول هذا خطاب للذكور، يعني أنت أيها الرجل خلقت وبعدين الأنثى خلقت منك من نفسه وخلق منها زوجها. لكن البعض الآخر يقول لا، هذه الآيات تشير إلى وحدة الطبيعة، وحدة الجنس. يعني شلون؟ عندما تقول فلان زين من نفس فلان، يعني من جنس واحد، كما في قوله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم، لا هو جن لا هو ملاك، هو من جنسكم من نفس الطبيعة. النفس بمعنى الجنس والطبيعة. إذن عندما يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني طبيعة واحدة جنس واحدة، أنتما أيها الطرفان الذكر والأنثى جئتما من طبيعة واحدة من جنس واحد، وصاغكم الله بصياغة زوجية بحيث يحتاج كل منكما للآخر كي يقع بينكما التكامل والترابط. زين؟ فإذا هذه الآية ما تجعل الذكر أصل ولا الأنثى فرع، وإنما هما متفرعان ومنحدران عن طبيعة واحدة. زين؟ نجي إلى المضمون الثاني. المضمون الثاني في القرآن الكريم عندما يتحدث القرآن عن أن قيمة الإنسان بإنسانيته، لا بذكوريته ولا بأنوثته. هل أشرح لك هذا المعنى؟ فلاسفة يقولون شيئية الشيء بصورته لا بمادته. المادة هي مجرد قوة خام تصلح لأن تتشكل بأي شكل. مثلا المادة الخشبية، المادة الخشبية تقدر تخلي منها كرسي، طاولة، زين، صندوق. نفس المادة الخشبية هي مجرد مادة خام صالحة لأن تتشكل بأي شكل. لكن متى يكون الشيء شيء؟ بالصورة، بالهيئة، يصير كرسي، يصير طاولة، يصير صندوق. شيئية الشيء بصورته، يعني بهيئته لا بمادته. المادة أمر مشترك بين عدة أشياء. كذلك عندما نأتي إلى الإنسان، إنسانية الإنسان بشنو؟ بمادته المنوية، بخلقته، أم بإنسانيته يعني بروحه؟ زين؟ إنسانية الإنسان بأي شيء؟ القرآن يصر على أن الإنسان ليس بمادته المنوية، إنسان بروحه. شوف اقرأ قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا. هذا هو الإنسان، الخلق الآخر مو الأول. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الإنسان حقيقته بهذا الخلق الآخر. ما هو الخلق الآخر؟ روحه. الروح الإنسانية هي حقيقة الإنسان وليست المادة المنوية التي تشكل منها. حقيقة الإنسان في روحه، وروح الإنسان لا تعرف ذكرا ولا أنثى، إنسان بعد. الإنسان بما هو إنسان هو الروح التي هي كانت ذكر كانت أنثى لا يفرق. طبعا الذكور والأنوثة لا ننكر تأثيرهما، الذكور والأنوثة صفتان لهما تأثير على شخصية الإنسان، لكن حقيقة الإنسان ليست بالذكورة ولا بالأنوثة، حقيقة الإنسان بإنسانيته. يعني مثلا الآن الإنسان العربي، يعني العروبة ما إليها أثر؟ طبعا إليها أثر. عندما ينشأ الإنسان على اللغة العربية، اللغة العربية لها تأثير على شخصيته، على طريقة تفكيره، على طريقة نظرته للأمور، هذا أمر طبيعي. لكن هذا لا يعني أن العروبة جزء من إنسانيته، لا. مثلا عندما تأتي للإنسان الذي يمتلك ذكاء مفرط أو يمتلك قوة بدنية هائلة، صحيح لهذا الذكاء أثر على شخصيته، لكن حقيقته بإنسانيته لا بذكائه. إذن الذكورة والأنوثة ليستا مقومتين لحقيقة الإنسان، بل حقيقة الإنسان بروحه الإنسانية. روحه الإنسانية يعني شنو؟ العقل، الإرادة، الوجدان. كل إنسان إلى ثلاثة عناصر: عنصر العقلي وهو التفكير، والعنصر الوجداني وهو الإرادة، والعنصر الحركي وهو الطاقة والقدرة المختزنة في شخصيته التي يعملها في أي مجال. هذا لا فرق فيه بين الذكر والأنثى. لذلك عندما تقرأ قوله تعالى: ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. يعني بعدين جت الذكور والأنوثة بعد مرحلة التسوية. فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. التميز بين الذكور والأنوثة جاء في مرحلة بعد مرحلة التسوية. مرحلة التسوية اللي يعبر عنها بعض المفسرين مرحلة الإلهام، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اشرح لك هذه النقطة. حتى العلم الحديث الآن يؤكد إن الجنين عندما ينمو ينمو كأنه أنثى. كل جنين ينمو كأنه أنثى. بعدين هذه الجينات إذا هي معدة لتكون ذكر، بعد 6 أسابيع يبدأ كروموسوم الذكورة يفرز هرمونات الذكورة التي تسهم في تكوين الأعضاء التناسلية. إذن التميز بين الذكر والأنثى هو في مرحلة تالية لمرحلة التسوية: ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. من نتيجة حقيقة الإنسان بروحه الإنسانية لا بالذكورة ولا بالأنوثة. زين، نجي إلى المضمون الثالث في القرآن. المضمون الثالث في القرآن الكريم، عندما يركز القرآن الكريم على أن الصفات اللي يسمو بها الإنسان أو يخفق بها ما في فرق بين يكون ذكر أو أنثى. تجي إلى العلم
يعني في علم ذكري وعلم أنثوي، العلم علم
زين، العلم صفة تجمع الإنسانية، صفة للإنسان بما هو إنسان. لذلك قال تعالى هل يستوي الذين، ما قال هل يستوي الرجال، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عندما تجي إلى عنصر التفكير ما ميز فيه بين الذكر والأنثى، قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عندما جاء إلى العنصر السلوكي أيضا لم يفرق بين الرجل والمرأة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عندما جاء لعنصر الإرادة لم يفرق بين الرجل والمرأة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لذلك تجد أنت 67 آية في القرآن تكلم عن الإنسان بما هو إنسان، تعبر إنسان زين، ما تعبر لا برجل ولا بامرأة. من تجي تتحدث عن الصفات ما تخصص لا ذكر ولا أنثى، تعبر بالإنسان. بل الإنسان على نفسه بصيرة، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان ما أكفره، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نعم، ثم يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كل تركيز على الإنسان، الإنسان في صفات السمو هو الإنسان ذكر أو أنثى، الإنسان في صفات الهبوط هو الإنسان ذكرا كان أم أنثى. إذن هذه المضامين القرآنية عندما نتأملها تثبت لنا أن الذكر والأنثى في عرض واحد في رتبة واحدة، لا فضل للرجل على الأنثى ولا العكس. من حيث القيمة القرآنية والنظرة القرآنية زين، نجي الآن إلى المنطلق الثالث من حديثنا ألا وهو المنطلق القانوني. صلوا على محمد وآل محمد. عندما نقرأ القانون الإسلامي من حيث تعامله مع الرجل والمرأة نجد أن القانون الإسلامي يرتكز على 4 ركائز. الركيزة الأولى الطبيعة هادفة، عندما تقرأ الوجود تجد أن الكون طبيعة هادفة، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لا يوجد لعب لا يوجد عبث، وجد الكون لهدف. عندما تقرأ هذا الكون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن الكون طبيعة هادفة، لم يخلق شيء عبث، كل ما في الكون من طاقات خلقت لهدف وما بينهما لاعبين. بما أن الكون كله هادف إذن حتى الاختلاف في الكون هو اختلاف لهدف. أي اختلاف كوني فهو يرشد لهدف وراء هذا الاختلاف. لأجل ذلك اختلاف الكون إلى ذكر وأنثى اختلاف يرشد إلى هدف، وهذا الهدف لا بد من صياغته عبر قانون سماوي. هل أشرح لك هذه النقطة؟ احنا في القانون الإسلامي نقول انت كلما نظرت الى طاقتين ووجدت بين الطاقتين علاقة فعل وانفعال، إذن بما ان بين الطاقتين فعل وانفعال إذن هناك حق في كل طاقة للطاقة الأخرى ما دام بينهما فعل وانفعال، وهذا الحق لا يمكن ضمان استثماره إلا عبر قانون. إذن القانون يكون محققا لأهداف الطبيعة والخلقة. فلأضرب مثال حيوي، الأرض فيها طاقات ومعادن، زين، والإنسان فيه طاقات وقدرات، الأرض فيها طاقة معدنية والإنسان فيه طاقة فاعلة، بين الطاقتين يوجد فعل وانفعال، الإنسان فعل والطاقة المعدنية انفعال. بما أن بين الطاقة الأرضية المعدنية والطاقة البشرية الإنسانية علاقة فعل وانفعال، إذن لأحدهما حق في الآخر. للإنسان حق أن يستثمر الأرض، أن يكتشف ثرواتها، أن يحوز معادنها. قال تعالى وخلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا الحق اللي للإنسان في الأرض صوغ الإسلام بقانون حتى يستوفي هذا الحق، ورد عن الرسول محمد من أحيا أرضا مواتا فهي له. قانون، ليش يريد ذاك الحق يصوغه بصياغة قانونية؟ ما دام للإنسان حق في الأرض إذن من أحيا أرضا مواتا فهي له. نفس الشيء بين الذكر والأنثى. من نجي نتأمل، الذكر طاقة والمرأة طاقة، ولكن طاقة المرأة بالنسبة للرجل فعل وانفعال، هي تفعل وتنفعل. طاقة الرجل بالنسبة للمرأة فعل وانفعال. بما أن بين الطاقتين علاقة فعل وانفعال إذن لكل منهما حق في الطاقة الأخرى، وهذا الحق يصوغه الإسلام بقانون، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لهذا القانون الإسلامي تجده منسجم مع عالم الوجود، مع طبيعة الإنسان، مع الطبيعة الهادفة في هذا العالم الكوني وهذا العالم الوجودي. زين، هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية من الركائز القانونية في مسيرة التشريع الإسلامي. تجي إلى هذه الركيزة الثانية التي تركز على أن الإنسان يعيش نوعين من الوجود. شلون الإنسان يعيش نوعين من الوجود؟ الوجود فلاسفة يقولون لكل إنسان نوعان من الوجود. الوجود وجود في ذاته ووجود لذاته. ما هو الفرق بين الوجود في ذاته والوجود لذاته؟ الوجود في ذاته هو عبارة عن الطاقة اللي موجودة عند الإنسان. الإنسان عنده طاقة بدنية وعنده طاقة عقلية وعنده طاقة فنية وعنده طاقة مادية. هذه الطاقة المختزنة في جسم الإنسان وشخصية الإنسان، هذه الوجود في ذاته. الوجود لذاته هو عبارة عن عناصر تستثمر ذاك الوجود لعمل ما. الإنسان كما أعطي طاقة وهي التي نعبر عنها بالوجود في ذاته، أعطي علما وأعطي عقلا وأعطي إرادة، أعطي علما علم الإنسان ما لم يعلم، أعطي عقلا فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله، أعطي إرادة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه العناصر الثلاثة سموها الوجود لذاته، يعني الوجود الذي يستثمر الوجود الأول من أجل عمل مستقبلي، من أجل غاية مستقبلية. كل إنسان ذكر أو أنثى يعيش هذين النوعين من الوجود، وجود في ذاته ووجود لذاته. طيب، هنا يثار تساؤل، إذا كان كل إنسان يمتلك عقل وعلم وإرادة ويقدر يستثمر طاقته في بناء حياته ومستقبله، إذن ليش الإسلام يفرق بين الرجل والمرأة؟ فليجعل الحقوق متساوية، فليجعل الحقوق بين الرجل والمرأة متساوية، لأن الرجل والمرأة متساويان في الوجود في ذاته والوجود لذاته، في العقل والعلم والإرادة. لماذا لم يجعل بينهما الحقوق متساوية؟ هذا السؤال المطروح. لاحظ معي، هناك فرق بين المساواة الكيفية والمساواة الكمية. المساواة الكيفية يعني المساواة في النوع، المساواة في القيمة. مساواة الكمية يعني المساواة في العدد. الآن مثلا إذا عدنا أب، هذا الأب يمتلك عدة ثروات، يمتلك ثروة زراعية، يمتلك مصانع، يمتلك تجارات ومقاولات، وهذا الأب أراد يوزع ثروته بين أبنائه في حياته، كيف يوزعها؟ كيف يكون التوزيع توزيع عادل؟ هل بالمساواة الكمية أم بالمساواة الكيفية؟ كيف يصير التوزيع عادل؟ بالمساواة الكيفية مو بالمساواة الكمية. شلون يعني؟ يعني يعطي لكل ولد من أولاده ما ينسجم مع شنو؟ طاقته وإبداعه. هذا الولد عنده قدرة إبداعية في مجال التجارة، سلم التجارة. هذا الرجل عند هذا الولد عنده طاقة إبداعية في مجال الزراعة والعقار، أعطيه ذلك. هذا الولد عنده طاقة إبداعية في مجال الصناعة، أعطيه المصنع. كل يعطيه حسب طاقته وقدراته الإبداعية، هذا يسمى مساواة كيفية. وإن لم تكن مساواة كمية، افترض العقارات 10 بينما المصانع 2، هل هذا ظلم؟ لا، قد تكون قيمة مصنعين تعادل 10 عقارات. المهم المساواة في الكيفية وليس المساواة في الكمية. لذلك عندما يأتي المفسرون إلى قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما هو الهدف من وجود الأنبياء؟ تحقيق العدالة. ما هي العدالة؟ هل العدالة أن تعطي الناس الثروات بشكل متساوي؟ طيب هذا عنده طاقة أقوى من هذه الطاقة، صح؟ هذا عنده قدرة على أن يستثمر الثروة، هذا ما عنده قدرة على أن يستثمر الثروة. إذن كيف تكون العدالة؟ ليست العدالة مساواة كمية، وإنما العدالة مساواة كيفية، أن تعطي كل ذي حق بحسب طاقته وقدراته. من هنا أيضا جاء القانون الإسلامي. القانون الإسلامي صنف الحقوق بحسب الطاقات والقدرات، ما صنف الحقوق بمساواة كمية، وإنما صنف الحقوق بمساواة كيفية. يعني مثلا الإسلام عندما راعى في هذا المجال الحقوق، بالنتيجة حقوق الطفل تختلف عن حقوق الشاب، حقوق الشاب تختلف عن حقوق الشيخ، حقوق الأب تختلف عن حقوق الولد. وزع الحقوق بما ينسجم مع القدرات والطاقات، لذلك توزيع الحقوق بين الرجل والأنثى بما ينسجم مع طاقاتهما هو الميزان القانوني المحقق لصورة العدالة وصورة القسط، ليقوم الناس بالقسط. عندما نأتي إلى الركيزة الثالثة، الركيزة الثالثة أن القرآن الكريم في صياغته للقوانين مزج بين القانون وبين خمس علاقات. هذه نقطة لابد أن تلتفت إليها. كثير من الناس عندما يجي يقرأ القرآن يقول شنو هذا السياق القرآني؟ ساعة يتكلم في القانون، بعد شوي راح يتكلم على الطبيعة، بعد شوي رجع يتكلم على التاريخ، بعد شوي رجع يتكلم على خلقة الإنسان. القرآن يحمل سياقات متنافرة، سياقات متباينة. لا، فرق بين المزج في السياق وبين التنافر في السياق. القرآن ما يضم سياقات متنافرة، يمزج بين السياقات. المزج بين السياقات لتحقيق العلقة لتحقيق العلقة الأسرية بين أهداف الوجود، بين أهداف الإنسان. كيف؟ الآن مثلا عندما نأتي إلى سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. كم قانون ذكر؟ قوانين: صلاة، خشوع، زكاة، حفظ للفارج، قوانين متعددة ذكرها القرآن. بعض هذه القوانين علاقة مع الله: الذين هم في صلاتهم خاشعون. بعض هذه القوانين علاقة مع المجتمع: الذين هم للزكاة فاعلون. بعض هذه القوانين مثلا علاقة مع القيم والمثل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. هذا القانون الإسلامي ربطه القرآن بعدة علاقات. العلاقة الأولى علاقة الإنسان مع وجوده. كيف علاقة الإنسان مع وجوده؟ يعني مثلا عندما يقول القرآن الكريم: في نفس السورة سورة المؤمنون في نفس الصفحة اللي يتحدث فيها عن القانون يتحدث عن وجود الإنسان. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ليش؟ أريد أقول للقانون مرتبط بوجودك أنت، وجودك لك مبدأ ومنتهى وبين المبدأ والمنتهى قانون يغمرك، قانون يحكمك بين المبدأ والمنتهى، بين مبدأ وجودك وبين منتهى وجودك. ثم ينطلق القرآن إلى علاقة أخرى يتحدث عن الطبيعة، زين؟ وخلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وأنشأنا به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. ليش يذكر الطبيعة؟ قاعد يتحدث عن القانون، يريد أن يقول القانون أيضا يتدخل في علاقتك بالطبيعة التي تعيش فيها والتي تغمرك. ثم ينقل الإنسان إلى الحديث عن التاريخ، يقول زين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. شنو ربط التاريخ بالموضوع؟ أي أن التاريخ له دخل أيضا في التزامك بالقانون، لأن في التاريخ عظة وعبرة لك، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن هذا المزج القرآني يجعل من قوانين الإسلام قوانين هادفة لإحياء العلاقات الخمس: علاقة الإنسان مع الله، علاقة الإنسان مع الطبيعة، علاقة الإنسان مع المجتمع، علاقة الإنسان مع التاريخ، علاقة الإنسان مع وجوده من المبدأ إلى المنتهى. وهذا لا فرق فيه بين الذكر والأنثى. نجي إلى الركيزة الأخيرة. الإسلام يركز على الهدف، وأما الوسيلة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. مثلا عندما يقول القرآن الكريم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا هدف. أما ما هي آلية القوة، ما هو الأسلوب، هذا يختلف باختلاف الأزمنة. كان المسلمون في بداية الدعوة يحتاجون إلى قوة عسكرية، يعني إلى جيش. بعدين المسلمين الآن في العصر الحاضر يحتاجوا إلى علم، يحتاجوا إلى قوة علمية. لا يستطيع المجتمع الإسلامي في العصر الحاضر أن يضاهي المجتمعات الأخرى إلا بالقوة العلمية، لا بالقوة العسكرية المادية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، المهم أن تملكوا قوة. أما أنواع القوى، آليات القوى، تختلف باختلاف الأزمنة، تختلف باختلاف المجتمعات. أيضا على الرجل أن يعد قوة وعلى المرأة أن تعد قوة، كل بحسب طاقته، بالنوع الذي يتلائم معه، بالأسلوب الذي ينسجم مع شخصيته وقدراته. لذلك تجد حتى الأئمة الطاهرين لذكرهم صلوات، تجد حتى الأئمة الطاهرين اختلفت أساليبهم مع أن هدفهم واحد.
كما عبر السيد الصدر قدس سره: الأئمة تعدد أدوار ووحدة هدف، الهدف واحد وإن تعددت الأساليب والأدوار إلا أن الهدف واحد. زين، قيام قيام الحسين وصلح الحسن، ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا، تعدد الأسلوب يصب في هدف واحد وهو حفظ رسالة السماء، يصب في هدف واحد وهو خدمة الدين، يصب في هدف واحد وهو حفظ مقام الإمامة. لذلك نفس المنطلق الذي انطلق منه صلح الحسن انطلقت منه ثورة الحسين عليه السلام، عندما يقول يا أمير، قال له بايع يزيد بن معاوية، قال يا أمير إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله، فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. نعم لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. ووقف على الصفا وشرح موقفه مما يجري من بعده، وقال مخاطبا للناس: ألا فمن كان فينا بأذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وجهز رحاله وعياله وأطفاله، أقبل إليه أخوه محمد بن الحنفية، قال: سيدي يا أبا عبد الله، عدني أن تفكر في هذا الأمر قبل أن تعزم عليه. قال: أعدك بذلك، وإذا به بعد قليل يسمع أن أخاه الحسين عزم على الرحيل، أقبل إليه باكيا: ألم تعدني أن تنظر في الأمر؟ قال: بلى، ولكني رأيت جدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة، وإني ماض لما أمرت به. التفت إليه قال: أخي أبا عبد الله، إذا عزمت على الرحيل فما هو مصير هؤلاء النسوة والأطفال؟ دع معي العقيلة زينب، دع معي سكينة، دع معي هؤلاء النساء. وإذا بالعقيلة زينب تقول: يا محمد لا تقل شيئا، رجلي برجل أبي عبد الله، يدي بيد أبي عبد الله، لا أفارقه لا أبتعد عنها. وإذا بمحمد بن الحنفية يلطم على رأسه وهو ينظر إلى ذلك الركب الحسيني وهو يخرج من مكة: ودعتك الله يا حمى الخايف يا صنديد، قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العيد؟ قال: انا ادري قلبك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا خو يا سافر وروح، سكن بواكي بنت اخوك وخفف النوح، والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد. شنو الخبر يا ابو علي؟ كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام، كان انذبحنا لازم يا تردها اليتامى، وبيني وبينك حمرتي دنيا على،
وافعل يا خويا من البوا شي كل ما تريد عند الوداع اتناحبت ذيك الحمولة هذا يصيح ذاك عبراته همولة والأطفال تبكي والحريم تحوم حاله زينب تنادي هالبكاء وهالنوح ما يفيد بينما الركب يسير وإذا بعبد الله بن جعفر قد أقبل فقال له أولاده نرى رايات منشورة وأعلام خافقة قال سلوا ركب من هذا الناس تدخل إلى مكة وهذا الركب خارج منها ذهبوا ورجعوا قالوا أبا هذا ركب خالنا الحسين وحسينا راياتهم كلها يا بويا حيدرية وما شمايلهم شمايل هاشمي وهادي الهوادج للحريم الفاطمية واللي على الميمون كنا خالي حسين ساعة ولن الخيل وصلت والرجاجيل وعلى الاكتاف سيوفهم كلها مساليل اتلقاه يتلهف ودمعه بخده يسيل ويقول بهلك والحريم تريد لاوين هيجت قلبي بهالضعان لاوين شايل خلون حجكم ليش من دون القبائل قاصد الكوفة لو تردون المنازل نازع حرامك والخلق كلهم محرمين قال له ودمع العين فوق الخد منثور قصدي يحج الغاضرية بيوم عاشور عندي ضحايا بكربلة شبان وبدور نغتسل من فيض الدم ونبقى مطاعي وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم يا الله بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اقض حوائجنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره وأعوانه وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى ارحم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.